السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا الباب باستفهام قال فيه ما هو الطب. من خلال ما سبق لدينا من الأبحاث انتهينا إلى أن التكليف هل يمكن أن يتعلق بتكليفين متضادين أو لا يمكن ذلك؟ هل يمكن أن يتعلق الأمر بتكليفين متضادين أو لا يمكن؟ وقلنا بأن التكليفين المتضادين إذا تعلق بهما التكليف في مقام الامتثال وكان أحدهما مقيدا عقلا بعدم امتثال الضد الآخر فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني بحث الترتب. إذا بنينا على إمكان التكليف بتكليفين لا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما في مقام الامتثال، ولكنه يكلف بهما بحيث يكون أحدهما مشروطا بعدم امتثال الآخر الذي لا يقل عنه أهمية، فهذا هو بحث الترتب. وإذا بنينا على ذلك أيضا، يعني على إمكان التكليف بتكليفين متضادين بحيث يكون أحدهما مشروطا بالآخر، فإن هذين التكليفين يخرجان عن دائرة باب التعارض كما تصور ذلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأن التنافي في مقام الامتثال يرجع إلى التنافي في مقام الجعل، يخرجان عن باب التعارض ويدخلان في أين؟ في باب التزاحم. إذن فعندنا مسألتان مهمتان مبنيتان على إمكان التكليف بتكليفين متضادين. المسألة الأولى هي مسألة الترتب، والمسألة الثانية التي تتفرع عليها هي مسألة التزاحم. هاتان المسألتان كلتاهما تتفرعان على ماذا؟ على هذا الموضوع، وهو إمكان التكليف بتكليفين متضادين. من هنا ينبغي أن يقع الكلام حول المقصود من التضاد في التكليفين المتضادين. أنتم أيها الترتبيون عندما تقولون بأن التكليف بالتكليفين المتضادين ممكن، ما هو مرادكم من التكليفين المتضادين؟ التكليفان المتضادان أو التضاد في التكليف يمكن تقسيمه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من هذه الأقسام التكليف بشيء مع التكليف بنقيضه، فإن النقيض وهو الأمر العدمي في لسان الأصوليين يعبرون عنه بالضد العام في مقابل الضد الخاص الذي هو أمر وجودي، فالإنسان ولا إنسان نقيضان، ولكنهما عند الأصوليين أيضا متضادان ولكن بالضد العام. يقولون الإنسان يضاد لا إنسان، وإن كان الضد بحسب الاصطلاح المنطقي والفلسفي هو عبارة عن الأمر الوجودي، واللا إنسان أمر عدمي ليس أمرا وجوديا. يقولون مع ذلك هذا اللا إنسان نحن نعتبره ضدا ونعبر عنه بالضد العام. في مقابل الإنسان مثلا والحجر فإنهما ضدان، ولكن ضدية الحجر للإنسان ضد خاص، وهو المصطلح عليه عندهم في المنطق والفلسفة. الضد ما كان أمرا وجوديا في مقابل النقيض الذي يكون أمرا عدميا كيفما كان. فالقسم الأول من أقسام التضاد أن يكون التكليف، أن يكون الأمر قد تعلق بتكليف وتعلق بنقيضه في الوقت نفسه، كما لو قال المولى مثلا صلي وقال اترك الصلاة، أو قال صلي وقال لا تصلي. فهنا عندنا تكليفان متضادان، تكليف بالصلاة وتكليف بعدمها، تكليف بتركها. هذان التكليفان متضادان ولا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما في مقام الامتثال. ليس يستطيع المكلف أن يمتثل صلي ولا تصلي في الوقت نفسه، الجمع بينهما في مقام الامتثال غير ممكن. القسم الثاني من أقسام التضاد بين التكاليف أن يكون التضاد بين تكليفين متضادين على نحو الضد الخاص، ولكن لا ثالث لهما. لا ثالث لهما يعني ماذا؟ يعني أن أحدهما إذا وجد امتنع الآخر بالضرورة، وإذا انعدم أحدهما وجد الآخر بالضرورة. هذا معنى التكليفين المتضادين على نحو الضد الخاص. ماذا؟ إذا لم يكن لهما ثالث، فإنه إذا لم يكن لهما ثالث وهما متضادان، المتضادان أو الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فحينئذ إذا كان هذا مضادا لهذا فلا يمكن أن يجتمع معه، وهذا واضح، ولا يمكن أن يرتفعا معا، فإنه في الفرض لا يوجد لهما ضد ثالث بحيث يمكن أن يرتفعا ويتحقق الضد الثالث. السواد والبياض يرتفعان يتحقق الأصفر، السواد والبياض يرتفعان يتحقق الأحمر مثلا، هذا لا يمكن، ولأنه بحسب الفرض هما ضدان لا ثالث لهما، إما سواد وإما بياض. فكما لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن ماذا؟ أن يرتفعان، بل إذا ارتفع أحدهما صار المجال مفتوحا للآخر هو الذي يتحقق، وإذا انعدم الآخر صار المجال مفتوحا للأول هو الذي يتحقق. فمعنى أن الضدين لا ثالث لهما أنه متى انتفى أحدهما يتعين الآخر، وهذا في الشرعيات نظير الجهر والإخفاء، نظير القصر والإتمام، فإن الجهر والإخفاء ضدان لا ثالث لهما. الجهر والإخفاء ضدان لا ثالث لهما. عندما يكلف المولى الإنسان بالقراءة في الصلاة فهو إما مكلف بالجهر وإما مكلف بالإخفاء. أما أن يقرأ بلا جهر وبلا إخفات هذا غير ممكن التحقق، بل أحدهما إذا ارتفع تعين الآخر بالضرورة، فهذان ضدان كيفما كان لا ثالث لهما. طيب هذان الضدان اللذان لا ثالث لهما هل يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال؟ طبعا لا يمكن، فإنه لا يمكن أن يجمع المكلف بين الجهر وبين الإخفاء في آن واحد، بل هو إما أن يجهر وإما ماذا؟ إما أن يخفف، فهما أيضا على وزان النقيضين لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال. معلوم شيخنا. القسم الثالث من أقسام التكليفين المتضادين، التكليفان المتضادان اللذان لهما ثالث، التكليفان اللذان تعلقا بضدين وهذان الضدان لهما ماذا؟ لهما ثالث. لهما ثالث هذا معناه، معناه أنه إذا انتفى كلا الضدين هذا ممكن، ويمكن أن يأتي محلهما ماذا؟ ضد ثالث، يرتفع السواد والبياض وتتحقق الحمراء، تتحقق الصفراء. كذلك أيضا في الشرعيات يتصور ذلك، فإن الأمر بالصلاة الذي تعلق بالصلاة والأمر الذي تعلق بالإزالة هذان الأمران تعلقا بضدين لهما ثالث. هذا الثالث ما هو؟ التصدق مثلا. هذا الثالث ما هو؟ الصيام مثلا. هذا الثالث ما هو؟ النوم مثلا. يمكن هنالك ضد ثالث لهما، فإن الإنسان يمكن أن يشتغل بالتصدق فلا يصلي ولا ماذا؟ ولا يزيل النجاسة، فيرتفع الضدان بضد ثالث في المقام. فإذا مسألة التضاد هذان أيضا، عفوا هذان الضدان في هذا القسم الثالث أيضا لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، فإما أن يمتثل الصلاة وإما أن يمتثل ماذا؟ الإزالة. إذا اتضح لنا من خلال ما ذكرناه أن التضاد الواقع بين التكليفين إما أن يقع هذا التضاد بين تكليفين متناقضين ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، وإما أن يقع بين ضدين لا ثالث لهما كالجهر والإخفاء وهذان أيضا لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، وإما أن يقع بين ماذا؟ بين ضدين لهما ثالث وهذان أيضا لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال. حينئذ أنتم أيها الترتبيون عندما تقولون بأن فكرة الترتب ونظرية الترتب مبنية على وجود أمر تعلق بتكليفين متضادين لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، فيكون أحدهما مشروطا بماذا؟ بعدم الآخر، بعدم امتثال الآخر الذي لا يقل عنه ماذا؟ أهمية. مرادكم أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة هو الذي تترتب عليه فكرة الترتب وخروج التنافي من باب التعارض إلى باب التزاحم. أي أحد هذه الأقسام؟ يجيب الترتبيون عن هذا السؤال فيقولون مقصودنا هو خصوص القسم الثالث. لماذا؟ لأن فكرة الترتب مبنية على أي شيء؟ على أن يكون أحد التكليفين المتضادين مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر الذي لا يقل عنه أهمية. تمام أو لا؟ وهذه الفكرة أو هذا الشرط، جوهر فكرة الترتب أن يكون أحدهما مشروطا بعدم الآخر، هذا الجوهر لفكرة الترتب لا يمكن أن يتحقق إلا بالنسبة إلى القسم الثالث، وهو الذي يكون فيه التكليف قد تعلق بضدين لهما ماذا؟ ثالثان. وأما القسمان الأولان فجوهر فكرة الترتب لا يمكن أن يتحقق فيهما، وإذا لم يمكن أن يتحقق الترتب لم يمكن أن يتحقق ماذا؟ التزاحم، بل يرجع التنافي بين الدليلين حينئذ إلى باب التعارض. لماذا لا يمكن؟ يجيبون عن ذلك بأنه بالنسبة إلى القسم الأول من التكليف بالمتضادين، وهو الذي تكون النسبة فيه بين التكليفين المتضادين نسبة ماذا؟ نسبة النقيضين، يكلف المكلف بأحد الضدين ويكلف بماذا؟ بنقيضه، يكلف بالصلاة ويكلف بترك الصلاة. هنا وإن كان هذان التكليفان متضادين ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، إلا أن الترتب في المقام لا يمكن أن يتحقق. لما؟ لأن جوهر الترتب أن يكون أحدهما مشروطا بعدم امتثال الآخر، وفي الفرض وفي المقام لا يمكن أن يكون أحدهما مشروطا بعدم امتثال الآخر. لماذا؟ لأنه في صورة كون الضدين نقيضين متى ما تحقق أحدهما ماذا؟ انتفى الآخر بالضرورة. متى ما تحقق ترك الصلاة فلا صلاة، ومتى ما تحققت الصلاة فماذا؟ فلا يوجد ترك للصلاة. إذا تحقق أحدهما كان موجبا لإعدام الآخر بالضرورة، وبالتالي فإن المولى عندما يقول للمكلف صلي لا يمكن أن يجعل هذا التكليف مشروطا ماذا؟ بعدم الصلاة. لا يعقل أن يقول له صلي إذا لم تترك الصلاة، هذا غير معقول، لأن هذا هو معنى صلي، صلي معناه لا تترك الصلاة. فإذا كان معنى صلي لا تترك الصلاة يكون تقييده به من قبيل تحصيل الحاصل، ولا يمكن للمولى الحكيم ماذا؟ أن يصدر منه ما هو تحصيل للحاصل. وبالتالي فإن الاشتراط هنا والتقييد غير متصور. صار معلوم. اشتراط أحد هذين النقيضين بعدم الآخر هذا لا معنى له، بعدم امتثال الآخر هذا غير معقول أصلا في المقام، لأنه إما أن يكون التكليف بكل من النقيضين مطلقا غير مشروط بعدم الآخر، وهذا معناه طلب الجمع بين النقيضين. لو كان التكليفان مطلقين صلي ولا تصلي لكان معنى هذين التكليفين ماذا؟ اجمع بين النقيضين، أيضا صلي وأيضا في الوقت نفسه ماذا؟ لا تصلي، هذا غير معقول. وإن كان أحد التكليفين مشروطا بعدم امتثال الآخر فهذا الاشتراط أيضا لا معنى له، لأنه يكون من قبيل طلب تحصيل الحاصل. لو قال له صلي إذا لم ماذا؟ إذا لم تترك الصلاة، صلي إذا لم تترك الصلاة مقيدا بعدم امتثال الآخر وهو لا تترك الصلاة، لكان معنى ذلك هو ماذا؟ طلب تحصيل الحاصل. فإن معنى لا تترك الصلاة هو ماذا؟ هو صلي، فاشتراطه حينئذ يكون من تحصيل الحاصل وهو محال الصدور من المولى. صار معلوما. إذن إذا كان التكليفان المتضادان راجعين إلى التكليفين المتناقضين فإن تقييد أحدهما واشتراطه بعدم الآخر هذا مما لا يمكن تحققه، فإذا لم يمكن تحققه لم يتحقق جوهر فكرة الترتب، فإن جوهر فكرة الترتب هو أي شيء؟ هو أن يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر، والفرض أن هذا غير ممكن. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو عبارة عن ماذا؟ عن التكليف بالضدين اللذين لا ثالث لهما، فهذا أيضا وإن كان هذان التكليفان لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال إلا أن جوهر فكرة الترتب أيضا لا يمكن أن يتحقق في المقام، يعني لا يمكن أن يكون أحدهما مشروطا بماذا؟ بعدم امتثال الآخر. لأي شيء؟ لنفس النكتة المتقدمة وهي لزوم تحصيل الحاصل، إذ أنهما ما داما ضدين لا ثالث لهما فعدم امتثال الآخر لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بوجود أحدهما. وجود أحدهما معناه إعدام الآخر، وجود الجهر معناه إعدام الإخفاس، وجود الإخفاس معناه ماذا؟ إعدام الجهر. فإذا كان أحدهما أصلا تقومه بعدم الآخر فلا يمكن أن يكون مقيدا به بعدم الآخر، وإلا لكان ذلك من تحصيل الحاصل أيضا وهو محاله. فلا يمكن للمولى أن يقول إجهار إذا لم تخفت، أو اخفت إذا لم تجهر، فإن معنى إذا لم تجهر يعني ماذا؟ اخفت. فحينئذ تقييده به اجهر إذا لم تخفت تقييد وتحصيل للحاصل وهو محال، فإذا أيضا هذان النحوان من هذا النحو من الضدين أيضا لا يمكن فيه أن يكون أحد الضدين ماذا؟ مشروطا بعدم الآخر. فإذا لم يمكن فيه أن يكون أحد الضدين مشروطا بالآخر انتفى جوهر فكرة الترتب، وهو أن يكون أحدهما مشروطا بالآخر الذي لا يقل عنه أهمية، فحينئذ فكرة الترتب انتفت. إذا انتفت فكرة الترتب رجع التنافي بين هذين الضدين في مقام الامتثال إلى استحالة جعلهما في مقام الجعل، لأنهما إذا لم يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال على نحو الترتب يخرجان من دائرة باب التزاحم ويذهبان إلى دائرة ماذا؟ باب التعارض. صار معلوما. فإذا إذا تبين بأن القسم الأول ليس داخلا في بحث الترتب والقسم الثاني أيضا ليس داخلا في بحث الترتب، يبقى عندنا القسم الثالث، وهو أن يكون التكليف بمتضادين لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ولكن لهما ماذا؟ ثالث. لما؟ لأن الضدين إذا كان لهما ثالثون فعند ارتفاع أحدهما لا يتعين ماذا؟ لا يتعين الثاني. فإذا كان لا يتعين الثاني أمكن تقييده به من غير أن يلزم محذور تحصيل الحاصل. هناك في الضدين النقيضين أحدهما عدم أحدهما هو معنى الآخر، فإن عدم الصلاة هو معنى ماذا؟ هو معنى الصلاة، فاشتراطها بعدم الصلاة يكون تحصيلا للحاصل. في الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا عدم الجهر يعني ماذا؟ يعني الإخفاض. فإذا كان يعني الإخفاض فحينئذ اشتراطه به لا يكون له معنى بل هو متعين قهرا في حد نفسه. وأما هنا فعدم الإزالة لا يعني ماذا؟ لا يعني الصلاة. فإذا كان لا يعني الصلاة أمكن أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بماذا؟ بعدم الإزالة. فلذلك فكرة الترتب مبنية على الضدين اللذين لهما ثالث، وأما ما سواهما فهو خارج عن بحث الترتب. ويترتب على هذا الذي ذكرناه تأسيس ضابطة كلية تنفعنا من أول الفقه إلى آخره، وهي ماذا؟ وهي أن كل تكليفين متضادين لا يعقل أن يكون أحدهما مشروطا بالآخر للزوم محذور تحصيل الحاصل يندرجان في أين؟ في باب التعارض، فتطبق عليهما ضابطة باب التعارض. وكل تكليفين يعقل الجمع بينهما يعني يعقل أن يكون أحدهما مشروطا بعدم الآخر الذي لا يقل عنه أهمية، فإنهما يرجعان إلى أين؟ إلى باب التزاحم، وتطبق عليهما ضابطة باب التزاحم. هذه كبرى كلية تتفرع عما ذكرناه في المقام. صار معلوما. قال رحمه الله: ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وأما الذي يقل عنه فلا يمكن أن يكون مقيدا به. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. فإذا مسألة الترتب من ناحية ومسألة التزاحم من ناحية أخرى كلتاهما مبنيتان على ماذا؟ على كون أحد التكليفين المتضادين مشروطا بعدم الآخر. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد. فهو أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت ماذا؟ نقيضه. فعدم الاشتغال بالصلاة يساوق ثبوت ماذا؟ عدم الصلاة، ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. أما الأول يعني الأمر بهما مطلقا فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين، صلي ولا تصلي. وأما الثاني الجمع بينهما مشروطا أحدهما بعدم الآخر، فلأنه تحصيل للحاصل. وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعلين ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، وهو معنى آخر لوجوب الترك، يعني كان الدليلان متعارضين لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، صار معلوم. وثانيا لا ينطبق أيضا يعني ما ذكرنا على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ، والحال هناك الحال في النقيضين. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم لا التعارض، فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. وإلا يعني إذا كان التعارض والتضاد من هذا القبيل من قبيل أحد القسمين دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.